بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة في سيرة الإمام المبجل الإمام أحمد رحمة الله عليه للشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله. قال الشيخ بداية طلبه للعلم رحمه الله تعالى الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، قال الذهبي رحمه الله: طلب العلم وهو ابن 15 سنة في العام الذي مات فيه مالك وحماد بن زيد رحمه الله. إذن أحمد لم يلقى مالكا وطلب العلم وهو ابن 15 سنة. قلت: كان ذلك في عام، يقول الشيخ أحمد النجمي، كان ذلك في عام 79 بعد 100. أما عن شيوخه فقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: سمع من إبراهيم بن سعد قليلا، ومن هشيم بن بشير فأكثر وجود، ومن عباد بن عباد المهلبي، ومعتمر بن سليمان التيمي، وسفيان بن عيينة الهلالي، وأيوب بن النجار، ويحيى بن أبي زائدة، وعلي بن هاشم بن البريد، وقران بن تمام، وعمار بن محمد الثوري، والقاضي أبي يوسف، وذكر عددا من المشائخ الذين أخذ عنهم. ثم قال: يعني منهم سمع من سفيان، سمع من هشيم، وسمع من إبراهيم بن سعد، قال والقاضي أبي يوسف. ثم قال: فعدة شيوخه الذين روى عنه في المسند 280 ونيف. نعم 35. ثم قال: فعدة شيوخ الذين روى عنه في المسند 280 ونيف. حدث عنه البخاري حديثا، وعن أحمد بن حسن عنه حديثا آخر في المغازي، وحدث عنه مسلم وأبو داود بجملة وافرة، وروى أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة عن رجل عنه، يعني بواسطة. وحدث عنه أيضا ولداه صالح وعبد الله وابن عميه حنبل ابن إسحاق. ومن شيوخه عبد الرزاق والحسن بن موسى الأشيب وأبو عبد الله الشافعي، لكن الشافعية لم يسمه بل قال: حدثني الثقة. فقول الشافعي حدثني الثقة يقصد به أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فمن شيوخ عبد الرزاق والشافعي، عبد الرزاق والشافعي رحمهما الله. وحدث عنه علي بن المديني ودحين وأحمد بن صالح وأحمد بن أبي الحواري ومحمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن فرات، وذكر جملة مما حدث عنه بعضهم من شيوخه. قال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو زرعة أن أحمد أصله بصري وخطته بمرو، وحدثنا صالح: سمعت أبي يقول مات هشيم فخرجت إلى الكوفة 83 وأول رحلاتي إلى البصرة 6، وخرجت إلى سفيان 7، فقدمنا وقد مات الفضيل ابن عياض، وحججت 5 حجج منها 3 راجلا أنفقت في إحداها 30 درهما، وقدم ابن مبارك 79 وفيها أول سماعي منه شيء، فذهبت إلى مجلس ابن مبارك فقالوا قد خرج إلى ترصوص، وكتبت عنه شيء أكثر من 3000، ولو كان عندي 50 درهما لخرجت إلى جرير إلى الري، لو كان عندي نفقة يعني لخرجت إليه. قلت: أي الذهبي قد سمع منه أحاديث؟ قال: سمعت أبي يقول كتبت عن إبراهيم بن سعد في ألواح وصليت خلفه غير مرة فكان يسلم واحدة. وقد روى عن أحمد من شيوخي ابن مهدي رحمه الله. يبقى من أجل شيوخي الإمام أحمد رحمه الله عليه الشافعي وسفيان بن عيينة وهشيم ابن بشير وعبد الرزاق، نعم، ومن أجل تلامذة ابن المديني روى عنه، ومحمد بن يحيى الذهلي أيضا. أما عن رحلته في طلب العلم قال المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: مات هشيم ولي 20 سنة، فخرجت أنا والأعرابي رفيق كان لأبي عبد الله، قال: فخرجنا مشاة فوصلنا الكوفة، يعني في سنة 83، فأتينا أبا معاوية وعنده الخلق، فأعطى الأعرابي حجة ب60 درهما، فخرج وتركني في بيت وحدي، فاستوحشت وليس معي إلا جراب فيه كتبي، كنت أضعه فوق لبنة وأضع رأسي عليه، وكنت أذاكر وكيعا بحديث الثوري. وقد ثبت أنه رحمه الله تعالى رحل رحلات كثيرة وجاب الأرض، كما نقل ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول: جاب وطاف أحمد بن حنبل الأرض حتى جمع مسنده، فكان رحمه الله تعالى كثير الرحلة. أما عن حفظي للعلم رحمه الله فقال البروذي: وذكر مرة شيئا وقال هذا عند هشيم وقال هذا عند هشيم، فقلت لا، وكان ربما ذكر 10 أحاديث فأحفظها، فإذا قام قالوا لي فأمليها عليهم. وحدثنا عبد الله بن أحمد قال لي: يا أبي خذ أي كتاب شئت من كتب وكيع من المصنف، فإن شئت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك بالإسناد، وإن شئت بالإسناد حتى أخبرك بالكلام، يعني أذكر لي الكلام أذكر لك الإسناد، أو أذكر لي الإسناد أذكر لك الكلام. وهذا لسعة حفظه رحمه الله تعالى. قلت: يريد بالكلام المتن، أي الحديث الذي يتوصل إليه بالإسناد. قال الذهبي رحمه الله: وسمعت أبا إسماعيل الترمذي يذكر عن ابن نمير قال: كنت عند وكيع فجاءه رجل، أو قال جماعة من أصحاب أبي حنيفة، فقالوا له: ها هنا رجل بغدادي يتكلم في بعض الكوفيين، فلم يعرفه وكيع، فبينما نحن كذلك اطلع أحمد بن حنبل فقالوا: هذا هو، فقال وكيع: ها هنا يا أبا عبد الله فافرجوا له، أي وسعوا له، فجعلوا يذكرون عن أبي عبد الله الذي ينكرون، وجعل أبو عبد الله يحتج بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحمد رحمه الله تعالى رجلا أثريا، كل شيء بالأثر، ما تكلم من الأثر، سواء هذا الأثر مرفوع أو هذا الأثر موقوف أو مقطوع، فلقد كان عالما بالآثار عن الصحابة والتابعين رحمه الله، ولهذا قل مسألة إلا وهو يسندها إلى اختيار أحد الصحابة أو التابعين. وقالوا لوكيع: هذا بحضرتك ترى ما يقول، فقال وكيع: رجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش أقول له؟ ماذا أقول له؟ كيف أنكر على رجل يقول قال رسول الله؟ وهل أنا أعارض كلام رسول الله؟ فالسلف رحمه الله كانوا يعظمون الأثر والحديث، فيقول: ماذا أقول لأحمد وهو يقول لي قال رسول الله؟ اليوم تقول الواحد قال رسول الله ما يلتفت، أجمع العلماء ما يلتفت، فلا عاد الإجماع يغني ولا عاد النص يغني، لأنه يركب رأسه، وإن الله وإن إليه راجعون. ولم تعد لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المهابة التي كانت عند سلفنا الأوائل رحمه الله تعالى. اليوم قال فلان قال علام، وقال فلان الذي أريد، ليس فلان العالم الذي تكلم بالدليل، إنما قال فلان قال شيخي كذا وكذا، وأصبح دليلك هو الشيخ فقط، ولا يتجاوز كثير من الشباب اليوم الشيخ، ولو أتيت لهم بالأدلة الشرعية فإنه يقول: لكن شيخي يقول، شيخي يقول. والأصل أن الإنسان لن يقلد أحدا في دين الله عز وجل، إنما يقلد صاحب الدليل ويتبع الدليل، ما يتبع كلام فلان أو كلام علان. ماذا لو كان كلام شيخك مخالف الدليل؟ ماذا تصنع؟ كلام رسول الله يقدم أو كلام شيخك؟ عند الترمذي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن التمتع، يعني بالحج والعمرة، الجمع بين الحج والعمرة في صفة واحدة، فقال: فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الرجل الشامي: لكن أباك ينهى عن ذلك، أبوك عمر ينهى عن ذلك. فقال ابن عمر: يا هذا، أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال: أمر رسول الله. قال: قد فعله رسول الله. هذا من؟ هذا عمر رضي الله عنه. والذي يتكلم هذا الكلام من؟ ابن عمر أيقال ابن عمر يطعن في عمر كما هي كما هو الحال اليوم عند كثير من الناس يظن أنه لو خولف الشيخ فإن هذا يعد طعنا فيه، لو رد على الشيخ يعد هذا طعنا فيه. هذا غلط، هذا قلب لطريق السلف ولمنهج السلف. ليس أحد يكبر على الرد أبدا، كل يؤخذ من قوله ويرد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر عمر، فلا تهلك يا أخي عند الشيخ فلان والشيخ علان، ولا تجعل دينك هكذا الشيخ والشيخ والشيخ والشيخ. الله ما تعبدك بكلام الشيخ، الله تعبدك بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال الشيخ ما قاله الله وقال رسوله فاتباعك لقال الله قال الرسول قال الصحابة وسلف الأمة. لكن لا تهلك تؤتى بالحق فترد ذلك وتقول لكن شيخي يقول هذا، لكن شيخي يقول هذا. الشافعي رحمه الله كان في حلقته ذات يوم وفي الحلقة إسحاق، فسئل الشافعي رحمه الله تعالى عن حكم بيع دور مكة، هل دور مكة تباع ولا لا؟ فساق بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الدور تنزل غدا يا رسول الله، على أي الدور تنزل غدا يا رسول الله في فتح مكة، إن نزلت مكة غدا هتنزل أي دار من دورك؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو من دور؟ يعني ابن عمي باع كل الدور ما ترك لنا شيء. فدل هذا على أن دور مكة تباع، لأنه لو لم تكن تباع لنزل النبي على ما شاء من الدور، ولو أنه خصمه أحد لقال إن بيع دور مكة لا يجوز. فقال إسحاق وساق عن الحسن أنه كان لا يرى ذلك. قال الحسن لا يرى ذلك، الحسن من؟ البصري. فدعاه الشافعي قال تعالى أدن مني، من أنت؟ قال أنا إسحاق ابن راهوي. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال الحسن؟ فأنكر عليه إنكارا شديدا، لأنه يقول له قال رسول الله وإسحاق يقول قال الحسن. فشاهد من هذا أن الإنسان لا يهلك عند قال الشيخ فلان الشيخ علام، حتى ولو كان شيخك أحمد بن حنبل. ولهذا كما ذكرت لإخوانكم قال بعضهم لما حصلت الثورة وهو يسميها ثورة 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 كورة، المهم حصل خروج على السلطان، فيقول الشباب اليوم في حيرة، هذا يسمع كذا وهذا يقول لك أنا أسمع فلان ولا أسمع علان ولا كذا ولا كذا. أنا أقول لك ما قاله العلماء، العلماء قالوا إلزم عالمك، إلزم عالمك. أنت عند الشيخ مين؟ فلان، إلزمه، إلزم عالمك ورايح راسك، إلزم عالمك ورايح راسك، ولا تعبد بدع في كذا ولا تقول كذا وكذا وكذا، إلزم عالمك. هكذا تكون النصيحة السلفية عند نزول الفتن. أكان السلف يقولون هذا إلزم شيخك، أو كانوا يقولون إلزم الكتاب والسنة، إلزم النص. طيب أنا شيخي إخواني ألزمه، آخر شيخ تبليغي يلزمه، ثالث شيخ تكفيري يلزمه، رابع شيخه جماعة إسلامية، خامس شيخه توقف تبين، سادس شيخه أشعري، سابع شيخه صوفي، كيف ألزم شيخي؟ ألزم من؟ يعني ألزم شيخ الصوفي؟ ولا ألزم شيخي الأشعري؟ ولا ألزم شيخي الإخواني؟ ولا ألزم شيخي التبليغي؟ ولا ألزم شيخي من؟ ألزم شيخك. قدري شيخي تبليغي ألزمه؟ قدري شيخي تكفيري ألزمه؟ ألزم ماذا؟ ألزم الحق، ألزم الحق، هذا الذي ينبغي علي أن ألزم الحق. ما يقال ألزم شيخ، ألزم شيخك إذا كان الدليل معه، فألزم الدليل، لا تلزم شيخا معينا، ألزم الدليل. ولهذا إخواني انتبهوا، فمن أعظم الأمور التي يتم اصطياد الشباب بها في هذه الفتن وتلك الأزمان أنه يقول الشيخ 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 الشيخ. ولهذا تدور أنت بالحق في أي مكان من الأماكن وتقول قال الله قال الرسول، ما يعترض عليك إلا إن وجدنا مشايخنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون مهتدون، هذا الشيخ الذي أتبعه وهذا الشيخ الذي أتمحور حوله وهذا الشيخ الذي كذا وكذا. طيب يا أخي إحنا نقول قال الرسول قال الله عز وجل قال السلف، هذه إجماعات الأمة، لكن الشيخ يرى أن هذه خلافية. الأمة تجمع لأنه ما يجوز الخروج على الحاكم الظالم، لكن الشيخ يرى أن المسألة خلافية. ابن عباس والصحابة ما عرضوه يقرؤون قول الله وما لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، فقال كفر دون كفر، يعني ليس الكفر أكبر الذي تذهبون إليه، يقول لكن الشيخ يقول هو كافر الكفر أكبر لكذا وكذا وكذا. كيف هذا؟ كيف هذا؟ الدين قال الله قال الرسول، الدين آثار، الدين ليس أقوال مشايخ. وما أجمعت عليه الأمة في صدرها الأول، هذا هو الدين، قال الله قال الرسول قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة. فلا ينبغي الإنسان أن يهلك عند هذا، أن يهلك عند هذا الأمر ويعارض الحق بقال فلان وقال علان. وإلا فما الفرق بين قال شيخي وبين إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثر مقتدون؟ ما هو نفس الطريقة. إن قلت هؤلاء تبعوا الآباء في الباطل نقول إذا المسألة مسألة حق وباطل. وما الحكم لو تبع أحد شيخا في الباطل؟ ما حكمه؟ أما قال ابن القيم شيخ الإسلام حبوب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا إيه؟ من شيخنا. ولما كان أحد يجالس عمر بن الخطاب، من عمر؟ الفاروق. من عمر؟ الملهم المحدث. من عمر الذي كان ينزل وحيه بلسانه؟ من عمر الذي أخبر عنه النبي في غيابه هو وأبو بكر؟ فلطالما كان يقول أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. يبقى عمر بقى من شيخك عمر رضي الله عنه الملهم المحدث. ومع ذلك لما هم رحمه رضي الله عنه بإنفاق مال الكعبة قال له جليسه لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال لماذا؟ لماذا لا أفعل هذا؟ قال لأنه لم يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر، فقال هما المرء آني يقتدى بهما، يقتدى بهما. فعمر جليل في أعيننا ولكن الحق أجل، وعمر يرضى بذلك. ولهذا لما جاء في الصحيح أن عمر لما بلغه كلام فاطمة بنت قيس حينما قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرني أنه لا نفقة لي ولا سكنة، لأنها كانت مطلقة ثلاثا، وعمر كان يرى أن نفقة لها والسكنة، فقال عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة أصابت أم أخطأت، لا ندع كتاب ربنا، لأنه ما بلغه الحديث. ولما بلغ الأمر فاطمة بنت قيس فقالت بيني وبينكم كتاب الله، فاطمة بنت قيس قلت بيني وبينكم كتاب الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى قال في المطلقة في الطلاق لا تخرجون من بيوتنا ولا خروجنا إلى أتينا بفحشة مبينة وعاشرون بالمعروف فإن كانت لا تدري على الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقالت فأي أمر بعد الثالثة؟ أي أمر يحدثه الله عز وجل؟ أي أمر؟ إنما بعد الطلقة الأولى الإنسان ينفق على امرأته وهي في البيت لعله يرجع إليها وترجع إليه، الطلقة الثانية لعله، أما بعد الثالثة أي أمر يمكن أن يحدث؟ فبيني وبينكم كتاب الله. وكانت فاطمة بنت قيس المصيبة وكان اجتهاد عمر رضي الله عنه في غير محله. يبقى هذا لو شيخك عمر قلنا اعرف كلام عمر على الكتاب والسنة، لو شيخك أبو بكر رضي الله عنه فتعرض الكلام على الكتاب والسنة. أبو بكر رضي الله عنه كان يسأل الصحابة عما يخفى عليه، فلو كان شيخك أبو بكر فعرض كلام على الكتاب والسنة، إن كان شيخك عمر فعرض كلامه على الكتاب والسنة، إن كان شيخك سفيان بن عيينة والثوري فعرض كلامهم على الكتاب والسنة. قال أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون هذا لقول سفيان، فلا سفيان يقبل كلامه إلا إذا وافق الكتاب والسنة، ولا أبو بكر ولا عمر ولا أحمد ولا مالك ولا الشافعي. أفيقبل كلام هشام بلا دليل؟ أفتهلك عند كلام هشام شيخي وأنا أحبه وأقدره وهذا شيخي وكذا وكذا ولا أخرج عن كلامه فيكون الحق ما قاله لك هشام والباطل ما نفاه لك هشام؟ لا، إنما هشام هذا يؤخذ من قوله ويرد، وقد يرد عليه كثيرا فإن وافق هشام الحق فخذ بالحق، وإن لم يوافق الحق وقال بالباطل اطرح كلامه ورده، ثم تنظر في هشام إن كان رجل على السنة وينشرها ويدعو إليها وربط الأمة بكتب السلف، ليس بالآراء، ربط الأمة بكتب السلف وهو ينشر مذهب السنة ويقدر علماء الأمة ويربطك بذلك ولا يتكلم إلا بالأثر والدليل، فزل في هذه المسألة فلا تتبعه بالزلة لكن لا تسقطه. لكن إن كان هشام يحيرك يأخذك يمين شوية وشمال شوية بأقوال وآراء يهيئ لي، يعني أنت عاجبك اللي كان بيحصل في مصر، يعني أنت عاجبك مش عارف إيه تصدير الغاز لإسرائيل، يعني أنت عاجبك مش عارف لما كان يعني دكاترة البلد هتضيع، ده كان فلان هيتولى، ده كان هيعمل، ده كان هيسوي، كل هذا خارج الأثر، كل هذا خارج الأثر، لأن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبر أن حكاما سوف يستأثرون بالأمر دونكم، أن حكاما سوف يظلمون، أن حكاما سوف يضربون الظهور، أن حكاما سوف يهلكون الأمة. جاء عند البخاري تكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش، وقال وعند البخاري يهلك هذا الحي من قريش الناس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة في طاعة الله عز وجل ولم يأمر بالخروج عليهم ولا بعزلهم. أقول لك قال رسول الله وتقول لي ألا ترى يا شيخ ما فعلوا في الدعاء، ألا يا ترى يا شيخ السجون كانت مفتوحة، ألا ترى يا شيخ كذا، أقول هذا يا أخي كفر ولا ظلم؟ تقول لي ظلم يا شيخ، أقول لك والنبي قال إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، إلا إذا كنت خارجيا تكفر بالمعاصي والذنوب، لو أن الحاكم سجن واحدا كان كافرا فحينئذ حالك معنا حال آخر، أما مهما تصف من أمور وغير ذلك فإن هذا الحال لا يعد أن يكون ظلما، إذا لا تخرج عن نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كالذين اخترعوا لنا شيئا اسمه خيانة وكذا فإنه يعزل إذا كان خيانة، ولأهل الحل والعقد كما ولوا السلطان أن يعزلوا السلطان، وهذا هو مذهب المعتزلة، لأن أهل الحل والعقد ليسوا حكاما، أهل الحل والعقد محكومون، الحاكم هو اللي يعزل من أهل الحل والعقد من شاء، ليس أن أهل الحل والعقد يعزلون الحاكم. العجيب أن صاحب هذا الكلام وصاحب هذا الفكر الذي نشره في الناس كان له كلام قديم يقول بأن السلطان لا ينعزل إلا إذا كفر أو مات أو أسر، وقال الحاكم لو جن لا يعزل ولو شل لا يعزل، حاكم لو جن لا يعزل ولو شل لا يعزل. ثم بين عشية وضحاها بعدما كانت الفصيلة او موجب اصبحت الفصيلة اي بي سالب، وخرجنا الان ان الحاكم دون هذا بكثير يعزل، من الذي قال هذا؟ الدين بيتغير، الدين قراطيس على حسب الاحداث وعلى حسب الاحوال، مرة نخرج نصا الحاكم كذا ومرة نخرج نصا الحاكم كذا وكذا، ها؟ فإذا لا تقلد دينك أحدا، إنما يتبع كتاب وسنة فهم سلف الأمة، لكن انتبه ليس معنى لا تقلد دينك أحدا أنك تطرح كلام العلماء، ولهذا نبه العلماء أنه لا يجوز لأحد أن يخرج كلام العلماء، لكن كلام فلان بعينه هو الصواب هذا لابد أن يعرض على الدليل، فإذا اختلف السلف في مسألة على قولين احذر قولا ثالثا، أو على ثلاثة أقوال احذر قولا رابعا، لا يجوز لك أن تخرج عن كلام العلماء، لكن كلام من يؤخذ وكلام من يرد لابد أن يعرض هذا عن الدليل، هذه هي الحرية، فمن كان عنده هذا الأمر فهو حر لا عبد، حر لا عبد. وبعض الناس مكاتب لسه بيتعلم هذه القاعدة شوية شوية، يعني بيحضر شوية يغيب شوية يتعلم هذه القاعدة فهو إيه؟ فهو مكاتب، فاسمحوا له أن يستسعى ويسعى في تحصيل العلم الذي يصبح به بعد ذلك حرا. أما من رضي بالعبودية وبقي ليكون عبدا لا يملك شيئا وهذا هو المقلد في دين الله عز وجل فذاك لا سبيل لك عليه. فقال وكيع رجل يقول قال رسول الله، إيش أقول له؟ أنت بتنكره على أحمد أنه بيتكلم في أهل الكوفة وكذا، طب أحمد أنا ما سمعت منه إلا قال رسول الله، ولهذا أحمد في فتنته ومحنته، في محنة أحمد كانوا يضربونه حتى يغشى عليه. فإذا أفق أحمد قال ايتوني بشيء من كتاب الله أو بشيء من سنة رسول الله. ما عندنا هذا، يضربون حتى يغشى عليه ثم يقوم فيقول ايتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ليس القول إلا كما قلت يا أبا عبد الله. فقال القوم لوكيع خدعك والله البغدادي، ونقول لا والله ما خدعه لكن نصحه، نصحك والله البغدادي. فإن العلماء ما يقولون هذا الكلام، إنما العالم يرجع إلى السنة مهما ظهرت له. ولهذا قيل للشافعي اسمعوا يا شباب هذا الكلام بارك الله فيكم، فتنة المشايخ ديت شلوها من رؤوسكم بارك الله فيكم، ها لا تجعل دينك شيخ فلان. قيل للشافعي، سئل مسألة عن مسألة، فأجاب الشافعي، طبعا هم القوم مسندون مسندون، الشافعي أحمد مالك ما تكلمون إلا بالأثر، سلف الأمة ما تكلمون إلا بالأثر. فالشافعي رحمه الله تعالى أجاب في المسألة بالأثر، فقال له السائل فماذا تقول أنت؟ هو يقول قال الرسول. قال السائل فماذا تقول أنت؟ طب أنت يا شافعي ماذا تقول فيها؟ فأنكر عليه إنكارا شديدا وقال يا هذا أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا؟ أنا مش مسلم؟ أتراني قسيس الحاجة؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ماذا تقول أنت؟ وقال بعضهم إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركته فاشهدوا علي أن عقلي قد ذهب، أن عقلي قد ذهب صحيح. وكل إمام منهم ماذا قال؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف كلامي كلام رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحال. إذا لا داعي العصبية يا إخوان، لا داعي للتعصب إلى زيد وعبيد، هذا الذي سوف يحول بينك وبين اتباع الحق. العصبية صعبة. تعرف أبو طالب دفع عن النبي لماذا؟ عصبية ليس إيمانا. ولهذا تعرف خرج من الدنيا على الكفر لماذا؟ عصبية. كم من طالب بين يدي شيخه يعلم أن شيخه على الباطل وعلى الخطأ لكن ما يتركه، يقول لا أترك شيخي، أو يكون أصلا هو قد ترجم له بهذا الشيخ، فلو أنه ترك شيخه ضاعت ترجمته، ولو أنه تكلم في شيخه ضاعت ترجمته. ده أنا أركب مع الشيخ السيارة، ده أنا اللي بأضع للشيخ كذا، ده أنا اللي بأروج للشيخ، ده أنا اللي ده أنا ما عرفت إلا بالشيخ. أترك الشيخ؟ أرد على الشيخ؟ مستحيل. فيقبل الباطل أو يسكت عنه من أجل مصلحته مع شيخه. هذه جاهلية، هذه جاهلية. شيخك إن حصل منه شيء انصح له. من ينصح للشيخ إن لم ينصح الطالب الأمين؟ من؟ نعم. يعني ايه ارتحت؟ يعني ارتحت يعني شكله حلو بيتكلم، ارتحت يعني معناه ان الادلة هنا. اريحك يا اخي ابراهيم راحة عظيمة جدا. المسائل نوعان، مسائل نوعان، مسائل فرعية عملية. شيخك يقول النزول على الركبتين، وقدم ادلة. اخر يقول النزول على اليدين في الصلاة، وقدم أدلة. شيخك يقول الزكاة في كل الخارج من الأرض، شيخ آخر قال الزكاة في كل حبل وكل وادخر، وقدم أدلة. هذه مسائل عملية تنظر فيها وعلى حسب ما يترجع عندك من كلام شيخ هذا أو ذاك، فلا حرج عليك. فلا زالت الأمة في هذا الباب تقبل هذا، وهذه لا فيها بدعة ولا سنة. شيخ يرى تستفتي يرى الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، وشيخ آخر تستفتي الطلاق ثلاثا يقول لك يقع واحد. هذا شيخ على العين والرأس طالما قدم دليلا، وهذا شيخ على العين والرأس طالما قدم دليلا. يبقى هذه مسائل لا نستطيع أن نجزم من المصيب، غاية ما في المسألة ترجح عندي كلام الشيخ الفلان. هذا بحر واسع لا غضب فيه. النوع الثاني من المسائل وهو الذي يفرق بين السنة والمبتدع، بين منهج أهل السنة وبين منهج أهل البدع والأهواء، وهو ماذا؟ الكلام في أصول الدين، الكلام في أصول السنة. هذا الشيخ يرى الخروج على الحاكم الضال، وهذا الشيخ لا يرى الخروج على الحاكم الضال. فأنت تقول والله أنا أميل إلى كلام الشيخ الذي يرى الخروج على الحاكم الظالم، لأنه ذكر عن الحسين وذكر عن ابن الزبير وذكر عن فئام من الأمة، وهذا خرج وهذا ما أدري إيه، وأبو حنيفة عنده رواية ومالك عنده رواية والشافعي عنده رواية، فأنا أستريح لهذا. هذه المسألة وهذه المسائل في أصول السنة قد أراحك العلماء فدونوا لك أصول السنة، لم يعد هنا الخلاف معتبرا في الفهم مثل الخلاف المعتبر في الفهم فين؟ في المسائل العملية. صحيح ممكن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، وممكن الطلاق ثلاثا يقع حلا، الأدلة حمالة والفهم يختلف، لكن أنا أختلف أنا وزيف في الخروج على الحاكم الظالم. هذه ليست مسألة فهم، هذه مسألة اتباع واقتداء. فالمطلوب حاجة واحدة بس، هل فعلا اللي أدخلته الأمة في أصول السنة الخروج ولا عدمه؟ يبقى احنا نمشي مع بعض على ايه بقى؟ على أصول السنة. ايه رأيك نجيب إمام اسمه إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد، ونفتح أصول السنة للإمام أحمد. افتح يا محمد أصول السنة للإمام أحمد، وهذا هذه هنقوم نفتح أصول السنة. يرى ايه بقى أصول السنة؟ هيرى ان بقى نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا، وأن من خرج على سلطان الأمة فإنه يكون مبتدع. بس أصل ما عادش يقبل خلاص. احنا كنا بنبحث عن حاجة واحدة، أدخل هذه في أصول السنة ولا لا؟ لأنه لا يدخل في أصول السنة قضية الخلافية. هو القضية الخلافية في أصول السنة؟ طب هيبقى القول هذا هو اللي في أصول السنة ولا القول هذا؟ والأمة متفق على أن من خالف أصول السنة فهو مبتدع. هبدع مين بقى؟ صاحب هذا القول ولا صاحب هذا القول؟ كويس. أحمد مصطفى معايا على الخط أهو. يقول أحمد يعني افتحه ولا نتعب ولا يتعب بعضنا بعضا. لا تقول لي بقى الشيخ ده كان كلامه حلو، ولا تقول لي الشيخ ده كان كلامه حلو. احنا اتفقنا على حاجه واحده، اصول السنه لا خلاف فيها. يبقى المطلوب ان احنا نبحث في اي كتاب من كتب اصول السنه. طلع يا ابن اعتقاد البخاري، طلع يا ابن اعتقاد علي بن المديني يا احمد. هنقول كده، نقول الامام احمد بيقول: ومن خرج على امام من ائمه المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلاف بأي وجه إن كان، بالرضا، بالغلبة، بالسيف، بالشوم، بالطيارات، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات شهيدا. ينفع؟ مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس. طريقة نجد ديت في القراءة. فمن فعل ذلك فهو مبتدع، فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هذه قراءة نجد على مشايخنا، كان يقرأ الطلبة هكذا. هذه قراءة ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، فهو مبتدع على غير السنة والطريق. خلاص سمعنا وطعنا، بس خلاص ما في إشكال. اعتقاد ابن المديني، اعتقاد البخاري، اعتقاد سفيان، إلا لكائي، الخلال، البربهاري، الصابوني، الإسماعيلي، كل هؤلاء ما يفهمون إن ابن الزبير وابن جبير وكذا قد عرفوا ذلك كله. وعلموا أنه لا يصلح معارضا لما اتفقوا عليه وأجمعوا عليه، وعليه الذي يخالف هذا يكون مبتدعا خارجا عن السنة والطريق. يأتي بقى أخي يسأل بيقول إيه، طيب نترك الشيخ وكلامه كامل أم نأخذ الصحيح منه ونترك المخطفي، وإن ابتدع نأخذ منه شيئا أم نترك علمه؟ أقول لك يا حبيبي يا ابني يا من أشفق عليك شفقتي على ولدي، تعال في مسألتين. الأولى الشيخ بشحم ولحم وتدريسه وكرسيه ومنبر، والثانية كلام الشيخ، ما يصلون عن الشيخ. أما الرجل إذا اتبع فلا تحضر مجلسا ولا تحضر درسا ولا تسمع منه شيئا. دخل رجلان من أهل البدع على ابن سيرين قال له نقرأ عليك الآية، قال لا. نقرأ عليك الحديث، قال لا. إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام فقال جليس له لم لم تسمع الآية، ده قرآنه، لم لم تسمع الحديث، ده حديث النبي. قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو أن يقرأ الحديث فيقع. خلاص خلاص هم الإخوة مأمنيننا يعني. طيب أن يقرأ الآية أو أن يقرأ الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في نفسي. فابن سيرين لا يأمن على نفسه لو سمع شيء من أهل البدع والأهواء. وأيوب السختياني لما قال له رجل من أهل البدع تعالى أيوب تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. تمام تمام. يبقى لا تحضر لشيخ وقع في تلك البدع. لكن لو أنا في بيتي، لو أنا في مسجدي، لو أنا في طريقي، فقال لي واحد ده الشيخ فلان اللي هو المبتدع هذا بيقول كيت وكيت وقد أصاب حقا في مسألة، فهنا أقول الذي قرره هنا هو الحق. ليه؟ لأنني لا أرد الحق ولو أتاني من مبتدع، من يهودي عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن حبر من أحبار اليهودي أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم أنا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وكذا وكذا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له وقرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدر. يبقى لما يجينا أي كلام واحد يقول مثلا إيه ده القرضاوي بيقول مثلا بين طلاق ثلاثة يقع لو طلق رجل امرأته الثالثة لتحل له حتى تنكح زوجا غيره، أقول ما قرأه القرضاوي موافق الكتاب والسنة. لكن هل معنى ذلك أذهب أتلقى عن القرضاوي؟ لا. يبقى بهذا اتضحت لك المسألة، ونجمع في فرق بين قبول الحق وبين التلقي عن المبتدع. متى يأتيني الحق عن أي أحد، عن مبتدع، عن يهودي؟ يا أخي الشيطان لما علم أبا لما أخبر أبو هريرة إذا أنت نمت فقعت الكرسي ماذا قال النبي؟ قال صدقك. حكم على القول بالصدق وهو كذوب الشخص. لا، فعشان كده أنا أقول لك صدق الشيخ في كذا وهو كذوب، لأنه لو كان حكيما للسنة كلها لما خالف هذا الأمر. بهذا تحل المسألة. ها؟ يبقى أنت إذا ابتدع الشيخ صار مبتدعا فوافرت الشهود وتفت الموانع وصار أنها بدع لا تجلس عنده، فيش حاجة اسمها أميز بين هذا وذاك، فإنه يكاد يخترق قلبك. قد ترى منه دمعة، قد ترى منه نفقة، قد ترى منه حالا تعبديا فتقول معقول هذا يكون مبتدع؟ فيأتين كذلك. لهذا إذا جلس فجالس أهل السنة والجماعة. أما إذا وصلني كلام عن أي أحد على وجه الأرض وإذا فعلوا فحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الله ما أمر بالفحشاء، لكن ما قال وآباؤكم ما أمركم به، فسكت الله عن ذلك، فدل هذا على أنهم إنما فعلوا الفاحشة لأن آباءهم أمروا بها، وهذا كلام مقرر فعلا. هذا هو المقرر، هذا هو المقرر. يبقى أهل بدع الأهواء لو وصلني كلام اليوم عنهم ولا عن يهودي ولا نصراني نقبل الكلام، يعني لأن دليل الكلام ليس المبتدع وإنما دليل الكلام قال الله قال رسول، لكن لا يعني هذا أن أذهب فأتلقى العلم وأقول إيه أخذ الحق وأترك الباطل. قيل للأوزاعي رحمه الله تعالى رجل يتردد على صاحب حق وصاحب باطل، فقال ذاك رجل يريد أن يلبس أو أن يلبس الحق بالباطل. لا بالعكس يا إخواني، لقد كان السلف يحكمون على الطالب بشيخه، ولهذا قال الأوزعي أو غيره: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. انت عند شيخ اشعري، انت اشعري، تقول لي لا انا لا اخذ الاشعريه، انت اشعري. لو عندي شيخ صوفي، انت صوفي. حتى ولو بتقول انا انكر التصوف، انت صوفي، لانك لو كنت تنكر هذا لما دخلت داره ولما جلست امامه. والقلب ما سمي قلبا الا لانه يتقلب، فالانسان يخشى ان يتقلب قلبه. انتبهوا يا شباب بارك الله فيكم، حتى لا يتم الاصطياد عبر قواعد تظنونها قواعد علم وهي ليست كذلك. ايوه حبيبي الاخ كويس فتح مساله كده اهو، بيقولك اخطا في مساله، طب ولو اثنين؟ كلمه مساله، احنا مش بنبيع طماطم، بالشروه والجمله. ازاي يا اخي ممكن يخطئ في مساله فيكفر بها؟ ممكن يخطئ في مساله فيبتدع بها، وممكن يخطئ في مساله فيعصي بها، ممكن يخطئ في مساله فلنتبعه ونعذره. المساله مش بالحبه، مش بالعدد. واحد عنده 100 مساله ورجل سن، خالف في 100 مساله وبقى على رجل سن. ليه بقى؟ خالف الحق في مساله في تصحيح حديث، خالف حق في المساله دي، خالف حق المساله دي. قال يا ابو حنيفه رحمه الله عليه عنده مسائل كثيره جدا، الامام مالك عنده مسائل كثيره جدا. السؤال نوع المخالفه، نوع المساله، وليس عدد المخالفه وعدد المساله. واحد بيقول مدد يا بدوي، واحد بنى 1000 مره، ايهما اعظم؟ مدد يا بدوي. طب ده مره يا تامر، يعني مرة ها تغلب 1000 مرة؟ يبقى نوع الخطأ هنا، نوع الخطأ هنا هو اللي بيتحكم، مش بالمرة. يعني هو خطأ مرة زي اللي بيقولك يعني هو زنى مرة تقوم ترجموه حتى الموت مرة. المسألة مش بالمرة، المسألة بالنوعية، واخد بالك؟ المسألة بالايه؟ بالنوعية. فإذا واحد قال مدى بدوي خرج من ملة الإسلام، واحد زنى وقتل ورابع ما تركش معصيه من المعاصي اللي عملها، ها؟ قتل 100 نفس وجاء يستفتيك هل من توبه؟ تقول لك من توبه. وعليه انظر بقى الشيخ ده خالف في ايه؟ المره ديت ايه؟ خالف في اصل من اصول اهل السنه والجماعه. عرفناه بينا له، ما زال العفريت اللي عليه الحسين وابن الزبير وابن جبير، حسين ابن زبير ابن جبير، حسين ابن زبير ابن جبير. يا عم خلاص بقى، ده انصرف من زمان، خلاص العفريت ده انصرف من زمان، انت لسه مصر برضه على حسين وابن الزبير وابن جبير؟ ما هو حاجه من اثنين، يا كلامك صح وبالتالي يبقى العلماء لما حكوا الاجماع لا يفهمون، يا كلامك غلط ولا يعتبر مقاوما لهذا، يبقى خلاص انتهت المساله. انت ما زلت مصرا؟ يبقى المساله هنا فين؟ طب دليلنا على ذلك، ترجم الذهبي رحمة الله عليه للحسن بن صالح قال: إمام لولا تلبسه ببدعة. كم يا ابني؟ واحدة. قال الذهبي: وكان يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا جورة ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، بس يرى الخروج على أمراء زمانه. هذه مشكلة الحسن. يبقى المسألة ليست محسوبة بالإيه؟ بالعدد، إنما المسألة محسوبة بالكيف، بالصفة. إيه المسألة دي؟ خلاص؟ رجل زنى 10 مرات بنساء أجنبيات، وزنى مرة بأمه، أيهما أعظم؟ طب زنى في أمه 10 مرات ومرة قال مدد يا بدوي، يبقى المسألة مش بالأعداد، إنما ينظر إلى المخالفة، ينظر إلى المخالفة، ما هي المخالفة؟ وأنتم عندكم بقى ناس، الناس اللي أنتم بتدافعوا عنهم دول، ها؟ نحسبها بالعدد، لقد جمعوا بين الكم والكيف. أما الكم عد وراي، خلافه في مصادر الاستدلال، بدلا من أن نرجع لكتاب السنة فهم سلف الأمة، رجعنا إلى استحسانات عقلية، رجعنا إلى العقل. يعني انت عاوز ان احنا ما نخرجش، يعني انت عاوز ان احنا كان احنا نفضل كده طول عمرنا، كان احنا نفضل كده كنعاج، كان احنا نفضل كده. اذا قدموا عقل، مصدر الاستدلال اسقطوه. ولهذا انتم سمعتم انتم انفسكم، هل سمعتم يوما ما واحد اخذ كتاب احمد او كتاب ابن المديني او كتاب كذا وقرا منه؟ لا، انما على حسب ما يرى بعقل. اثنين، راى الخروج على السلطان. ثلاثة، رأى المظاهرات في الميادين ورأى الاعتصامات والإضرابات. أربعة، خالف هدي الإسلام في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فما هكذا يكون. خمسة، ترك النصيحة للمسلمين، وقد قال النبي الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته. 17، رأى الأحزاب وتخالف الأصل الثاني وهو الاجتماع. 37، عامل أهل الأهواء وأثنى عليهم وراء الوقوفة معهم. 59، حارب أهل السنة والجماعة وذمهم وعابهم وحذر منهم. 99، خدم أهل الأهواء بأن جمع لهم مادة عجز عنها الإخوان من 70 سنة يجمعوا لأنفسهم مادة من الأحاديث والنصوص، حتى أتوا هؤلاء المسمون بالسلفيين فجمعوا مادة وضعوا لك فتاوى، وقالوا لك العلماء يقولون بالأحزاب والعلماء يقولون بكذا والعلماء يقولون بكذا. 107، ولوا المرأة والإجماع منعقد على عدم ولاية المرأة. 99 بعد 100، عملوا بالديمقراطية الباطلة. 215، رأوا المجالس هذه مجالس شرعية يمكن أن تخدم الشرعة من خلالها. 730، تركوا منهاج الأنبياء وأتوا إلى منهاج العقلانيين من أهل البدع والأهواء. 99 بعد 1500، رأوا قاعدة المصالح والمفاسد على خلاف قاعدة الشرع، فأتوا إلى أوامر الشريعة المبنية على المصالح فقالوا لا تأتي بمصلحة، وأتوا على نواهي الشريعة المبنية على المفاسد فقالوا بل فيها المصلحة. الرقم اللي بعد ذلك أنهم ما دلوا الأمة على التوكل وحسن تعلق بالله عز وجل، بل إلى الأسباب المادية فإنها بها ننصر. الرقم الذي بعد ذلك تناقضوا فيما كانوا فيه، وهذا شأن أهل البدع والأهواء. الرقم اللي بعد ذلك تلونوا في دين الله، وهذا شأن أهل البدع والأهواء. الرقم اللي بعد ذلك لم يشرحوا كتابا سلفيا. الرقم اللي بعد ذلك ما عبروا عما هم عليه بعبارة سلفية. الرقم اللي بعد ذلك خالفوا علماء الأمة وقالوا بكلامهم وتركوا كلام علماء الأمة. كل هذا خالفوا فيه. تقول لي بقى واحدة؟ لا، هؤلاء جمعوا بين المخالفة بالكم والكيف، فتلك مصيبة. لهذا أرجو أن تكون المسألة قد اجتثت من قلبك فلا مناقشة فيها بعد ذلك. خذ كلام مين؟ ابن المديني يقول: ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر. ومن الفجر يا أخوان؟ اللي بيضرب الظهر. من الفجر يا أخواني؟ اللي بيأخذ المال. من الفجر يا أخواني؟ اللي أثر علينا. من الفجر يا أخواني؟ اللي بيولي أقربه. من الفجر يا أخواني؟ اللي بيزجن الدعاء. من الفجر يا أخواني؟ المعتزلي الأشعري اللي بيلزم الأمة بالمذهب الأشعري والمعتزلي مثل مأمون والواثق والمعتصم، فجور. ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام، برا كان أو فاجرا. اوعى تنام ليلة بلا إمام، اوعى تنام ليلة بلا إمام. أنت الذي يبني إمامك مين؟ قول. إلا الذي هتنام وإمامك مين؟ حاكمك مين؟ قول. ما تخاف ليه؟ هتخاف ليه؟ السيسي ولا مرسي؟ قول. رئيس السيسي، حاكم السيسي، حاكم مرسي، حاكم السيسي، إمام السيسي، رئيس السيسي. من اجتمعت الأمة عليه فإنه يكون ولي الأمر الذي أسمع له وأطيع، أسمع له وأطيع. نعم، أمير المؤمنين يزيد بن معاوية الذي فعل في المدينة ما فعل، فعل في المدينة ما فعل بجنوده، ومع ذلك ابن عمر جمع أولاده وجمع خاصته وقال تعالوا تعالوا لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه. ولما دخل على ابن المطيع من قبل ابن الزبير, ابن الزبير ولا يزيد بن عوية أيهما أفضل, صحابي ولا يزيد؟ صحابي. لكن دخل عليه فقال له وقد دفع وسادة, ادفعوا وسادة, اجلس يا أبا عبد الرحمن, اجلس يا فضيلة الشيخ اجلس. قال ما جئت لأجلس, جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلمه. فإذا لا تبتن ليلة إلا وأنت لك إمام. لهذا قال السلف رحمهم الله لأن أعيش 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. اوعى تضحكوا عليكم, يا بتوع الشرقية يا بتوع المنوفية يا بتوع البنها يا بتوع القاهرة يا بتوع الدقهلية يا بتوع الدنيا كلها, اوعى حد يضحك عليك, اوعى حد يضحك عليك يقول لك اصل ده الحاكم, اصل فلان ده فلان, اصل فلان قاتل, اصل فلان عامل, اصل فلان قاتل, سارق, فاجر, شرب للخمور, كل يوم بعد صلاة العشاء يطلع على الشاشة يشرب خمر ويزنى بامرأة علنا على الشاشة. رئيس حاكمي, هل انت واثق ليه كده يا شيخ؟ يعني انت ما حدش عمال يزحزح فيك؟ ليه انت بنيت مسألتك على ايه؟ بنيت مسألتك على كلمة تركها لنا النبي بيضاء نقية اوضح من الشمس في ربيعة النهار, تشك في الشمس ولا تشك فيها الا ان تروا كفرا بواحا عندكم في ذنب الله بالرواه. ولهذا انا بسألك, لو جاء الرئيس بعد العشاء على القناة الاولى وجاء بالخمر فشرب وبالمرأة وزن بها, كفر هذا ولا معصية؟ خلاص حلنا القضية بقى, يبقى ما تنكفش فيه, اتحلت القضية تماما. انت بتقول معصية يبقى اتحلت الايه القضية. والغزو عن أمراء مضى إلى يوم القيامة بر الفجر لا يترك. نعم, إلى أن قال ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من المسلمين فمن عامل ذلك فهو مبتدع على غير السنة. نفس كلام مين؟ الإمام أحمد. خلاص كفاية عليكم هذا, خلاص خلاص يكفي. واضح يا أخي؟ أنا يهمني أصول الدين عندك اللي هي إيه بقى؟ اللي أهم من مسألة الخروج, يهمني أنك أنت تتمسك بالنص والأثر, لا تقلد أحدا في دين الله. إن استقام لك الأصل استقام لك الفرع, إن استقام لك الأصل استقام لك الفرع, إن استقام لك الأصل وهو السمع والطاعة للنص استقام لك الفرع وهو السمع والطاعة لولي الأمر في طاعة الله عز وجل. واضح أخي؟ يبقى احنا خلافنا مع الناس دي مش خلاف في مسألة الخروج على الحاكم, ده مسألة فرعية عندنا, إنما الخلاف مصدر الاستدلال. ننصح الشباب من أي كتب؟ نجمع الأمة على أي مصدر؟ هو ده الخلاف الحقيقي, هو ده الخلاف الحقيقي. الخلاف يا اخواني مش مسألة الخروج على الحاكم ولا المظاهرات والثورات, دي هو الأصل, لا ده تبع للأصل. ما هو الأصل؟ الأصل هو إيه؟ الأصل هو التحاكم الى كتاب السنه فمثلا في الامه. ولهذا زي ما انا بجيب لك كده والاخ ده بيجيب لك كتاب وده بيجيب لك كتاب وده بيجيب لك كتاب, عاوزين كتابك اقرا كتابك, بس اوعى تجيب لي ورق بتدبس, اوعى تجيب لي ابو عمار السلفي وفلان المقدسي وفلان الزرقاوي وفلان, ما خلاص دول بقى ما احنا عارفين ده تكفيري وده جهادي وده كذا وده كذا, ما لناش الكلام ده, ولا الشاذلي ولا برهاني ولا لا, الكلام ده كله الغيه. احنا عايزين, مش عايزين ورق مطبوع, احنا عايزين كتب مسندة, كتب موجودة, هو ده اللي احنا عاوزينه. والله ان اتيت بهذا واتضح ان منهج السلف هو الخروج على الحاكم الظالم, واختار يقول لك سمعنا واطعنا, يبقى لا فهم هشام ضحك منه ولا فهم علان ضحك منه, انت عليك بالايه؟ بفهم السلف. فهم السلف اللي هو فين؟ في كتب السلف. انتبهت يا اخي ابراهيم؟ يبقى اما اقول مثلا انا سامع بقى الشيخ ده, هاب ان كلام الشيخ ده راق في عندي واستقام اكثر من كلام الشيخ هذا, نقول لك لا, في الاصول ما فيش حاجه اسمها شيخ راق كلامه وشيخ ما راق كلامه, الاصول مضبوطه خلاص. واحد مدرس رياضيات, ما اشهر مدرس رياضيات في البلد, فجاي يحل مساله حساب فقال لك الاثنين في اثنين ب 17, قلنا له يا استاذ انت غلطان, قال لك ليه؟ قال الاثنين في اثنين ب 17, انت تقول اثنين في اثنين ب 17 وهي اثنين في اثنين ب 4,
قال انا مزاجي كده. قلنا له لا يمكن. ازاي مزاجك ازاي؟ انت بتخالف الامه كلها، اللي 2 في 2 ب 4 ازاي ب 17؟ ومهما نحل المساله مش هتطلع صح. فمنهجنا ال 2 في 2 ب 4 وضع بشري، منهجنا اعظم من 2 في 2 ب 4، منهجنا وضع شرعي، حقيقته شرعيه، مش حقيقته لا عرفيه ولا لغويه ولا شيء من هذا، حقيقه شرعنا شرعيه. عارف يعني شرعيه؟ يعني تشك في نفسك ولا تشك في شرع الله سبحانه وتعالى. لهذا في مسائل المنهج انت واقف على ارض ثابته، خلي الدنيا كلها هنا رسلان وحزبه وكل هؤلاء لك العزل عشان الخيانه والعزل، عشان انت لو انت واقف ثابت صامد، ايتوني بشيء من كتاب الله او من سنه رسول الله، هل الخيانه كفر؟ لا. اذا لا يجوز عزله ولا الخروج عليه. هاتوا واستدعوا الجن، قل إن سمعت الإنس والجن على أن يحولوا سنة رسول الله فلن يستطيعوا لذلك سبيلا. هاتوا الجن كمان، ها هاتوا الجن، الحكم واحد. تقول لي مواردي ولا تقول لي جواني ولا تقول لي الأحكام؟ لا 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 لا. واحنا من امتى بنفتح كتاب الأحكام السلطانية؟ ده الواحد ما برضاش يقوله في المراجع. من امتى احنا بنرجع لغياث الأمم؟ احنا بنرجع للكتب المؤلفة، اصول السنة الاحمد، بنرجع احنا للالكائي، للخلال. عنوانك يا فضيلة الامام، عنوانك يا فضيلة الشيخ اللي جلست هنا على الترابيزة والشباب جلس عندك سنوات، يا خسارة السنوات اللي ضيعها الشباب، يا خسارة. لكن ان شاء الله مأجورون، ان شاء الله مأجورون ان شاء الله. يا خسارة يا خسارة. مساكين شبابنا، مساكين. الواحد لما بيصدم في زوجته اهو بيطلقها ويجيب واحده ثانيه، واخد بالك؟ لكن لما تصدم في شيخك صعب، ما تصدم في شيخك، الله اكبر، تصدم في الشيخ اللي دلك، يقول لك كتاب والسنه ان يكون هو اول من يخالف، تصدم في شيخك صعبه صعبه صعبه. طب انت ضللت يا شيخي، لا تحملني معك، لا تحملني معك، لا والله لن أتيك، لن أتيك أبدا. يا سلام، سبحان الله. كل مسجد، كل حدث، شوف انت قاعد قدامك كم واحد، يحصل الحدث، فين الأخ فلان؟ راح. والأخ علام راح. كل حدث اثبت الحق أقدم من الشيخ وأدوم من الشيخ. الحق ده أزلي أبدي، لأن الحق ده مرتبط بما قاله الله، قال رسوله. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحق أكبر وأقدم من الشيخ، والحق سيبقى أعمر من الشيخ. الشيخ يؤخذ منه ويراد. اتضح هذه المسائل؟ أنا يعني أطلت فيها عشان اللي سمع أول مرة يكون قد أخذ إيه؟ إن شاء الله ما يراه بإذن الله نافعا. عايزك بقى تطلع من هنا رجل سنة، تطلع من هنا رجل سنة، تحب شيخك روح له. أنا نفسي بقول لك أهو، أنا بكتير تروح له اليوم تدخل عليه أولا، أما تدخل عليه السلام عليكم ورحمة الله، والأول قبل رأسه، ما تكلموش الأول، قبل رأسه، قبل رأسه، وبعدين قبل إيده، خلاص؟ ثم قل له يا شيخ، يا شيخ أنا دلوقتي أنتوا علمتونا كيت وكيت، ودي كتب أهل السنة، وأنا أقرأ عليك يا شيخ، ماذا أنت قائل فيها؟ والله لو اهتدى ورجع الحمد لله. السؤال بقى، ماذا لو لم يرجع؟ هتقول برضه شيخ؟ ما ينفعش. لو دخلت عند امرأتك فوجدتها مع رجل، يا أخي لا يزن، بلاش بيزن، ما زناش. يا أخي بلاش بيقبل، مسك إيدها. يا أخي بلاش مسك إيدها، قاعد معاها في الصالة. هي في طرف هنا وهو في طرف هنا. أستبقيها زوجة؟ أوعى تقول آه. أحسن تكون ديوت. اوعى. ولا حتى دخلت هنا بتكلم في التليفون، أخذت التليفون وسمعت لقيت الراجل بيتكلم. قالت لك بقى أول مرة يا شيخ يا زوجي وآخر مرة، أنت تبت على إيدك خلاص. قول لها قل توبي عند أبوكي. توبي عند أبوك، ما ينفعش التوبي عندي أنا. أما أنا فلا أحيل بينك وبين التوبة، لكن عند أبوكي خلاص. لم تصح امرأة هنا، ما ينفعش، ما ينفعش لأول مرة ولا ثاني مرة ولا عشر مرة، الحاجات دي ما فيش فيها أول مرة. امرأة عندها هذا انتهت، انتهت. لا اصل هو كان مش عارف بيعمل ايه, اصلا هو مش عارف كده, اصل هو ضحك عليا, اصل هو قال لي, اصل قلت له, انتهت انتهت انتهت. تروح تتوب عند قرايبها, تتوب الى الله عز وجل, تبقى عابدة الزمان, يتزوجها احسن مني, بس انا ما استطيع, انا ما استطيع. ياتي بقى اربع شهداء يا رسول الله, قال ايه وياتي بقى اربع شهداء, قال يا رسول الله والله لو رايته ها لحال اشتوب سيفي هذا, انتظر يا رسول الله حتى ياتي اربع شهداء. فقال تعجبون من غيرة سعد, والله اني لاغير منه, والله اغير منا, ان الله يغار ان يزني عبد او ان تزني امته, الا تغار على السنه يا اخي ان يخالف شيخك, شيخك مين, لماذا احببته, سؤال لماذا احببته, لانه دلك على السنه يوما, ولماذا ستتركه, لانه تركها, فانا مع شيخي اذ جلبها, وانا ضد شيخي اذ تركها, انا ما احب شيخي لذاته, انما احب شيخي لما عنده من خير, فان علمني اياه فهو شيخي, وان علمني ضده فسلام عليه, لا نبتغي الجاهلين. نعم, لهذا اسمع هذا, قالوا لوكيع ها هنا, قال وكيع ها هنا ابا عبد الله فافرج له, فجعلوا يذكرون عن ابي عبد الله الذي ينكرون, قالوا لوكيع ذا بيتكلم في الكوفه في كذا وكذا 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 وكذا, وجعل ابو عبد الله يحتج بالاحاديث عن النبي, وقال لوكيع هذا بحضرتك ترى ما يقول, يعني انت هو بيتكلم بهذا وانت ساكت, قال فقال رجل يقول قال رسول الله ايش اقول له, ثم قال ليس القول الا كما قلت يا ابا عبد الله, فقد القوم لوكيع خدعك والله البغدادي. وعن احمد الدورقي عن ابي عبد الله قال نحن اذا كتبنا حديثا من سته وجوه او سبعه لم نضبطه, فكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد, قال عبد الله بن احمد قال لي ابو زرعه ابوك يحفظ الف الف حديث, ابو زرعه بيقول عبد الله بن احمد ابوك يحفظ مليون حديث, فقيل وما يدريك, قال ذاكرته فاخذت عليه الابواب, انا عارف, اسالني انا, انا الخبير, ابو زرعه طبعا من الخبراء, يعرف مين اللي حافظ ومين اللي حافظ, ها. ولهذا قال رجل لامراته يوما ما انت طالق ان لم يحفظ ابو زرعه 100,000 حديث, مشكله طلاق معلق على شرط, لو كان ابو زرعه يحفظ اقل من 100,000 صارت المراه طالقا, او يحفظ 100,000 وزياده فالمراه غير طالق, مين اللي هيفتي هذه المساله, ابو زرعه, فاتى الى ابو زرعه قال له قلت لمراتي كيف وكيف, هل مراتي طالق ولا لا, فقال له امسك عليك زوجك. قال الذهبي فهذه حكايات صحيحه في سعه علم ابي عبد الله مليون, طب واحد يقول لك ان المرفوع ما يصل الى المليون, نقول نعم, فقد كانت بضاعه احمد من المرفوع والموقوف والمقطوع, وكانوا يعدون في ذلك المقرر والأثر وفتوى التابعين وما فسر ونحو ذلك, وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك. قال إبراهيم الحربي رأيت أبا عبد الله كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين, الله أكبر, إبراهيم الحربي إمام سنة. قال الخلال أخبرنا المروذي سمعت محمد بن يحيى القطان يقول رأيت أبي مكرما لأحمد بن حنبل لقد بذل له كتبا أو قال حديثا, وقال القواردي قال يحيى القطان ما قدم علي من بغداد أحب إلي من أحمد بن حنبل, وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول شق على يحيى بن سعيد يوم خرجت من البصرة, وقال عمرو بن العباس سمعت عبد الرحمن بن مهدي ذكر أصحاب الحديث فقال أعلمهم بحديث الثوري أحمد بن حنبل, قال فأقبل أحمد فقال من أراد أن ينظر إلى ما بين كتفي الثوري فلينظر إلى هذا, يعني ما كان يحفظه بقلبه فلينظر إلى أحمد. قال أبو داود الطيالسي ما بالمصرين رجل أكرم علي من أحمد بن حنبل, قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول قدمت صنعاء أنا ويحيى بن معين فمضيت إلى عبد الرزاق في قريته وتخلف يحيى, فلما ذهبت أدق الباب قال بقال تجاه داره لا تدق, هو ذهب إلى أحمد ورحل إلى عبد الرزاق, حتى لما قيل له إن عبد الرزاق يطوف في مكة لما أخذ عمرة هو ويحيى فقال ما كنت لأغير نية نويتها لله, وطلب من عبد الرزاق في اليمن, فقال بقال تجاه داره لا تدق, فإن الشيخ يهاب. بتدق باب الشيخ عبد الرزاق بقال يعني في المقابل معروف طبعا إذا كان في شيخ أو كذا وجاء واحد مثلا يدق ولا في يفعل فعلا غير لائق بالشيخ فهتجد البقال أو هذا يقول لا تفعل الشيخ الشيخ يخرج العصر الشيخ يخرج العشاء لا تفعل هذا. فجلست حتى إذا كان قبل المغرب خرج فوثبت إليه وفي يدي أحاديث انتقيتها سبحان الله وثب إليه كالطالب تلميذ فسلمت عليه وقلت حدثني بهذه الأحاديث رحمك الله فإني رجل غريب. قال ومن أنت؟ وزبرني أي انتهرني من أنت؟ حديثك بحديث كده من أنت؟ ونهره. قلت أنا أحمد بن حنبل. قال فتقاصر سكت وضمني إليه وقال بالله 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 أنت أبو عبد الله أنت أحمد بالله. قال ثم أخذ الأحاديث وجعل يقرأها حتى أظلم. قال البقال هلم المصباح وكان عبد الرزاق يؤخر صلاة المغرب. أبو عبد الله هذا يذكرنا بقصة جابر بن عبد الله مع عبد الله بن أنيس لما ذهب إليه ذهب يرحل شهرا وجابر أجل من عبد الله لهذا لما خرج خادمه قال من؟ قال جابر ابن عبد الله. فدخل قال جابر ابن عبد الله يريدك. فكر في كل جابر إلا جابر المعروف الصحابي فلما خرج وجده جابر تفضل. قال إنما بلغني عنك حديث سمعته من رسول الله حدثني به. فحدثه به فركب ناقته ورجع ورجع. هكذا كان يعلمون ويعظمون. نعم نقف عند ورعه رحمه الله.